قل البرسان بالكسر علة معروفة، وقد برسم الرجل أو برسم على ما لم يسمى فاعله فهو مبرسم. وإذا قال البريسم معرب، وفي ثلاث لغات، والعرب تخطط فيها أو تخلط فيها ما ليس من كلامها. وفي القاموس أيضا البرسان بالكسر إلا، والبريسن بالفتح الحرير أو معرب. إلى آخره. إذا استفدنا الآن أن البرسيم مادته معربة ليس بالعربي، ما ذكروا في اللغة برسمة بمعنى كذا فهو معرب. فعلكم الله. الأسبوع الثالث في الدورة هو كاليوم الثالث في الحج، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأيهما أفضل؟ من تأخر. فلا شك المتأخرون خير من المتقدمين، بعضهم حن شوقه، لكن لا، أنتم باقون على خير إن شاء الله. وهي ثلاثة ليست أربعة، وسينقضي الثالث كما انقضى ما قبله. فاحتسبوا واصبروا وصابروا ورابطوا، نسأل الله يوفقنا وإياكم للنافع والعمل الصالح. نعم.
سمي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كدرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في هذه السورة العظيمة، سورة التكوير. ولم يذكر المفسرون لها اسما آخر، فهي مشهورة بهذا الاسم الوحيد، سورة التكوير. قال المؤلف مكية، وهذا بالإجماع أنها مكية. أما آياتها قال 29 آية. وهذه السورة كما يلحظ القارئ سورة صور الله تعالى فيها شيئا كثيرا مما يكون في يوم القيامة أو قرب قيامها. فموضوع السورة البارز هو تصوير ما يكون في يوم القيامة أو قرب قيام يوم القيامة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت، فليقرأ إذا الشمس كورت. وكذلك ما بعدها من الانفطار والانشقاق فيها تصوير لما يكون في يوم القيامة، إلا أن التصوير في سورة التكوير أكثر وأظهر وأبلغ كما يتبين من خلال السورة. وقد روي أيضا وهو ضعيف، روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيبتني هود وأخواتها، وذكر من أخوات هود سورة التكوير، ولكن الحديث ضعيف والمعنى واضح عندكم أن سورة هود بما فيها من العظائم شيبت النبي عليه الصلاة والسلام وأخواتها، يعني مما كانوا يركم عدوا وكذلك غيرها، إلا أن الحديث ضعيف لا معول عليه. يقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخره. هذه السورة ابتدأت بهذا الشرط: إذا الشمس كورت، وذلك أنك تعرف أن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط، ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرط. إذا سوف نحتاج إلى فعل شرط وإلى جوابه. أما فعل الشرط فهو محذوف: إذا الشمس كورت، يعني إذا كورت الشمس، محذوف بدليل المذكور. إذا الشمس كورت، التقدير إذا كورت الشمس. ونص العلماء من النحاة أنك لا تقل في التقدير إذا كورت الشمس كورت، لا تقل هكذا كما يقول بعضهم لأنك إذا قلت كذلك فقد جمعت بين المفسر والمفسر، جمعت بين المفسر والمفسر. إذا صواب التقدير أن تقول إذا كورت الشمس. وكذلك في نظير هذا: إذا السماء فطرت، إذا السماء انشقت، كل هذه حينما تقدر قدر فعلا بعد إذا واحذف الموجود حتى لا تجمع بين المفسر والمفسر. هذا بالنسبة لفعل الشرط. أما جواب الشرط فسيأتي إن شاء الله فيما بعد في قوله: علمت نفس ما أحضرت، في ثناء السورة. هذا هو جواب الشرط، يأتي متأخرا. ابتدأ الله تعالى هذه السورة ببيان حال الشمس، هذا النجم الكبير المضيء الذي ملأ الدنيا نورا وملأه دفئا وملأه انتعاشا. ما حال هذا النجم العظيم؟ يقول تعالى: كورت. إذن الشمس سوف تكور ولن تبقى على حالها التي نراها، لأن الله تعالى خلقها لحكمة، خلقها لفوائد، لغرض. ثم لما تنقضي الدنيا تنقضي فوائدها وتنقضي الحكمة، ثم تزول زوالا لا رجعة بعده، لأن الله كما قلت ربط الأمور بحكمها وأسبابها. الله تعالى ذكر هنا للشمس أنها كورت، فسرها المؤلف فقال لففت، كذا عندكم بفاءين، نعم، لففت وذهبت بنورها وذهبت وذهب بدون تاء، والأولى فيها تاء، عندي تاء في الثنتين، لففت وذهبت بنورها، والأحسن ذهب كان عندكم، ذهب بنورها. إذا تبين لك الآن مع التكوير أنه يكون باللف، باللف والذهاب بالنور، وهذا معروف في مادة كورت، من تكوير العمامة لأنها تلف على الرأس. فالشمس إذا تكور يعني أنها تلف، وإذا لفت فإن سوف يذهب نورها، يذهب نورها وينطمس وتبقى جرما كبيرا ملتفا لا نور فيه. والله أعلم بحقيقة هذا وكنه، لكن من حيث دلالته اللغوية ندرك المعنى إجمالا أن الشمس تكور أي تلف ويذهب النور. وهنا ملحوظ على قول ذهبت أو ذهب بنورها، وإن سبقنا في أول كلام سابق أن النور يكون للجسم الذي لا يضيء، فالنور عكس لشيء مضيء، والمضيء ما يصدر منه ما يسمى، يسمى الضياء، يسمى الضياء، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. إذا الدقة في التعبير الموافق للقرآن أن يقال وذهب أو ذهب ضوءها أو ذهب بضوءها، عظيمة تكون في يوم القيامة. إذا الشمس كورت. أما النجوم قال الله تعالى وإذا النجوم انكدرت قال مليه انقضت وتساقطت على الأرض. انقضت يعني أنها تغيرت من أماكنها وصارت تتساقط على الأرض، وهذا ما ذكره الله تعالى في مقام آخر أنها تناثرت تتناثر. وهذا شيء عظيم، مهما أجهدت ذهنك لتصور هذا فإنك لن تقف على حقيقته أن هذه النجوم العظيمة الكثيرة تتناثر كما تتناثر الخرزات من السبحة. هذا شيء عظيم يدل على عظم من أذن به. والمؤلف هنا قال انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض، وهذا صحيح، ولكن أيضا مادة انكدرت الانكدار في معنى آخر، فالانكدار هو التغير، يقال مثلا ماء منكدر أو تكدر الماء، يعني أنه تغير، فلا بد أن يضاف إلى هذا المعنى ما دلت عليه المادة فيتساقطت وتغيرت، وهما متلازمان، لكن أيضا لا تغفل هذه الدلالة، فالنجوم تتساقط وتتغير كما يتغير الشيء الذي كان يسير على نظام واحد. وقد ذكر الله تعالى النجوم حالا أخرى في قوله تعالى وإذا النجوم طمست، فالنجوم تطمس حتى يذهب ما فيها من إضاءة، يذهب ما فيها من إضاءة بطمسها. كل هذه أحوال تعتري النجوم، انكدار وهو التساقط التغير، والطمس وهو إزالة ضوئها. هذه أمور. قال الله تعالى بعده وإذا الجبال، الجبال سيرت، قال المؤلف ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. هذه حال من أحوال الجبال، أنها تسير تقلع من أماكنها وتسير بأمر الله عز وجل. وقد مر لنا هذا المعنى في سورة النازعات، بل في سورة عمة في قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، تسير حتى تكون سرابا. وقال الله تعالى في مقام آخر وتسير الجبال سيرا. فالمهم أن هذه المرحلة مرحلة التسيير مرحلة ثابتة، ثم يأتي الجبال أمور أخرى، أنها تكون كالعهن المنفوش، وأنها تقلع حتى تكون الأرض بعدها قاعا صفصفا، أشياء كثيرة. وتغير الجبال أيضا فيه شيء عظيم مما يكون في ذلك اليوم، فالناس يعتريهم شيء كرب عظيم لتغير هذه الجبال التي كانوا يمثلون بها في القوة والصلابة والثبات. انتهينا مما يتعلق بالشمس والنجوم والجبال. قال الله تعالى وإذا العشار عطلت، العشار قال المؤلف هي النوق الحوامل، نوق حوامل، وقد تم لها في حملها كم، تم لها 10 أشهر، يكون تسمى عشارا إلى أن تلد، فهذه نوق حوامل. والنوق الحوامل هي من أنفس الأموال عند أهلها، لا سيما الذين نزلت فيهم هذه الآيات، فإن النوق عندهم تشكل أفخر المركوبات وأفخر الأموال التي يقتنونها. هذا العشار يقول الله تعالى عطلت، قال المؤلف تركت بلا راع وبلا حلب لما دهاهم من الأمر وإن لم يكن مال أعجب إليهم منها. إذا هكذا تصور الآية، أن هذا المال النفيس يعطل يترك، وإنما يترك لأنهم شغلوا عنها ذهلوا، والإنسان إذا ذهل عن شيء لأمر عظيم فربما أضاع المال الذي في يده، وربما ترك أنفس ما يقتنيه في حياته، وهذا هو الذي يحصل لهؤلاء أصحاب الإشار، أن يعطلوا نوقهم فلا يرعوها ولا يحلبون منها ولا يهتمون بأي شيء من أمورها. فهذا بما يكون في مقدمة يوم القيامة. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش قال المؤلف جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا. فالوحوش هي ما نقول عنها الحيوانات المستوحشة كالأسود والنمور وأشبه هذه، هذه تجمع بعد البعث. وإنما نص الله تعالى على الوحوش وأنها تجمع لأن الوحوش من طبعها عدم الاجتماع، من طبعها النفرة، ينفر بعضها من بعض وتنفر أيضا من بني آدم، ولكنها تجمع في ذلك اليوم. وتجمع أيضا مع بني آدم لأن الوقت والموقف يكون الجميع، فيتجمع كما قال المؤلف بعضها من بعض، ويجمع أيضا أو تجمع إلى الناس. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. قال المؤلف ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا، وهذا حق، فإنها بعد هذا الحشر لا تساق لا إلى جنة ولا إلى نار، إنما تكون ترابا. وقد مر علينا هذا المعنى عند قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أن الاقتصاص ثابت في الحيوانات، حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ها؟ يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، صحيح، يقتص لها ليس بعكس، بمعنى أن الشاة الجماء يؤخذ حقها من القرناء يقتص لها. فهذا دليل على إقامة العدل، وأن ذلك اليوم ليس في ظلم لأحد. طيب، ثم قال تعالى: وإذا البحار سجرت. قال المؤلف بالتخفيف أو التشديد، كذا عندكم، والتشديد بالتخفيف والتشديد، أوقدت فصارت نارا. هذه الآية يبين الله تعالى فيها ما يكون لهذه البحار، هذه البحار العظيمة التي ربما يصيب بعض الناس الدوار حينما ينظر إلى البحر لا منتهى له. يقول الله تعالى سجرت، وفيها قراءتان: سجرت وسجرت، والمعنى أوقدت فصارت نارا، شيء عظيم، هذه مملوءة بالمياه، والماء لا يجتمع مع النار، الماء رطب والنار حارة، هذه البحار تتحول إلى أن تكون محلا للنار، نار تتأجج مسجرة. وقد ذكر الله تعالى في البحار أمورا غير هذه، فذكر الله تعالى أن البحار تفجر، وإذا البحار فجرت، وقال تعالى في التسجير أيضا قال: والبحر المسجور المسجور. فهل هذه تتعارض؟ وكيف التوفيق بينها؟ أما قوله تعالى سجرت وقوله البحر المسجور، فالمؤلف قال أوقدت، ولكن ينبغي أن تعرف أن المسجور قد قيل فيه إنه المملوء، والبحر المسجور يعني المملوء، المملوء بأي شيء؟ بالماء، يعني يمتلئ ماء حتى يفير، يفير، وهو المقصود بقوله تعالى إذا البحار فجرت. فجرت بحيث ضاعت الفواصل وألغيت الفواصل التي بينها، فكانت هذه البحار المنفصلة في طبعها المعتاد صارت متصلة متلاقية، فاجتمعت بحرا واحدا، اجتمعت بحرا كبيرا واحدا، ثم بعد ذلك تسجر إذا البحار سجرت. وقالوا إن مبدا هذا التسجير يكون من النار التي في جوفها، لأنه قد ذكر أن جوف الأرض نار عظيمة مسجرة، فيسلط الله تعالى هذه النار على هذه البحار حتى يذهب ماؤها، يتبخر بإذن الله عز وجل، ثم تبقى هذه البحار نارا تتأجج. إذا المراحل عظيمة وكبيرة، فأولها أن هذا البحار تسجر بمعنى تفيض وتمتلئ والبحر المسجور، ثم ماذا؟ تفجر، تفجر فيما بينها حتى تكون بحرا واحدا، ثم تسجر بالنار التي توقد فتصير إلى هذه النار العظيمة، والله أعلم في حالها بعد ذلك. قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. قال المؤلف: قرنت بأجسادها. إذا النفوس زوجت، قرنت بأجسادها. أين أجسادها كانت؟ كانت في قبورها. ثم إن الله تعالى يأذن بالنفخ في الصور فتذهب النفوس الأرواح إلى الأجساد، كل روح تصل إلى جسدها لا تخطئه، ثم تحل فيه، ثم يحيى ليعاين ما بعد ذلك. ولكن لما قال المؤلف النفوس زوجت، ينبغي أن تعرف أن هناك معنى أعظم من هذا، أعظم من هذا، وهو أن النفوس يجمع بعضها إلى بعض، تجمع النفوس المتشاكلة التي يجمعها وصف واحد، بمعنى أن نفوس الكافرين تجتمع إلى بعض، فالكافر إلى الكافر، والمؤمن إلى المؤمن، وكذلك المنافق إلى المنافق، واليهودي إلى اليهودي، وأشبه ذلك، فيكون الناس مجتمعين حسب تجانسهم وتشاكلهم. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة الواقعة، قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. أزواجا ثلاثة، ما هذه الأزواج الثلاثة؟ أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون، السابقون يزوج كل إلى شكله. وقال الله تعالى في مقام آخر: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم. فإذا تبين أن هذه الأحداث أو هذا التزويج يكون بهذه الصورة التي بين الله تعالى بينها في مقام آخر. ثم قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة الجارية تدفن حية خوف العاري والحاجة. هذه مسألة من مسائل الجاهلية التي يعجز الإنسان عن التعبير عن قسوة قلوب أصحابها. هذه بنت جارية صغيرة، يأتي أبوها، وليس رجلا أجنبيا، يأتي أبوها إليها ثم يحفر لها حفرة في الأرض، ثم يضجرها في هذه الحفرة، ثم يهيل عليها التراب، يهيل عليها التراب وهي حية، ثم تموت مختنقة من هذا التراب الذي يهيل عليها. وأخبار في هذا أخبار عجيبة مؤلمة موجعة. يأتي الإنسان إلى الجارية، يأتي إلى أمها ويقول: جمليها وألبسيها حليها، نذهب بها لتزور أخوالها. وقد بلغت البنت مبلغ الزيارة من 6 سنوات إلى 7 سنوات. أمها المسكينة تعدها لتزور أخوالها، تلبسها وتضع حليها وربما تطيبها، ثم يأخذها هذا الأب الذي امتلأ قلبه قسوة، ثم يخرج بها إلى البرية فيضجرها في حفرة، ثم يواري عليها التراب ثم تموت. هذه الموءودة، هذه الموءودة. لو أن إنسان قتل بنته قتلا رفيقا لقلنا: ما هذه الوحشية؟ فكيف إذا كان يقتلها بهذه الصفة المشينة المؤلمة؟ ولكن على كل حال، إذا خلى القلب من الرحمة وحلت مكان الرحمة القسوة فلا تسأل، لا تسأل عن بشاعة تصرفات الإنسان وعلى وحشيته التي ربما لا يجرو عليها بعض الوحوش. هذه الموءودة يقول الله تعالى: سئلت. سئلت الموءودة، والمتوقع أن الذي يسأل من هو؟ الذي وعدها، الذي قتلها من أب أو غيره. يقول الله تعالى: سئلت. قال المؤلف: تبكيتا لقاتلها، تبكيتا له. فليس هذا السؤال للاستعلام ليعرف الجواب، ولكن لتبكيته وتقريعه وتوبيخه. قال الله تعالى: بأي ذنب قتلت. ما هو ذنبها؟ الجواب: لا شيء.
لكن بين المؤلف قبل ذلك السبب في قتلها، وأنهم على نوعين، ربما قتلوها خوف العار لأنهم يرون أن الأنثى عار عليهم فيقتلونها خوف العار، وهم متوارقون منها من أول ما يبشر الإنسان بالأنثى ما حاله، ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أن يدسوا في التراب. إلى هذه حالهم مع الأنثى من حين ولادتها إلى أن يعيدوها. منهم من يعيدها قال المؤلف خوف الحاجة. ما هي الحاجة؟ الفقر، المال، يعني يخاف الحاجة إلى المال فيقتلها. ولكن لتعلم أن هذا الغرض الثاني ربما قتلوا من أجله حتى الذكور، الذكور، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والأولاد يشمل الذكور والإناث. إذا إن كان ذكرا فقتلوا خشية العار كذا، ها كذا يا محمد؟ لا، خشية النوم، خشية الفقر، نعم. وإن كان أنثى فخشية العار. زين، صحوت؟ ذهب النوم. أربعة في أربعة كم؟ ثمانية، ستة عشر. طيب، وثمانية في ثمانية أربعة وستين، نصف أربعة وستين كم؟ يلا بسرعة، ما صحيح الآن 32. طيب، واحد في واحد اثنان أو اثنين؟
واحد
ما شاء الله، زين، لا صاحب. طيب، أصحاب التفسيرات هذه مقيدة علينا، شيلينا، تمسحون هذه، هذا التفسير اللي سجلنا محمد مقيد راح، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ها ايه قال خلاص نستغفر الله. طيب، المؤلف يقول خوف العار والحاجة. قلنا ان العار يكون في الانثى الجارية، والحاجة يكون الذكر يخشى ان يطعم معه ليزاحمه طعامه. قال الله تعالى سئلت، قال بأي ذنب قتلت، والسؤال كما أسلفت يراد به التبكيت، بين ذلك المؤلف. قال الله تعالى قتلت، قال المؤلف وقرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به، وجوابها أن تقول قتلت بلا ذنب. قوله قتلت على القاعدة التي مرت علينا أسبية أم شاذة؟ قرئ شاذة، هذه قراءة شاذة لأنه ذكرها بصيغة التضعيف. قوله بكسر التاء، أي تاء هذه؟ الثانية أو الأولى؟ الثانية، فعلى هذا سوف يكون لفظها بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت ولا شاذة. قال الله تعالى بعده وإلى الصحف، صحف الأعمال نشرت بالتخفيف والتشديد. كيف تكون نشرت ونشرت؟ قال المؤلف فتحت وبسطت، وإنما تفتح وتبسط حتى يقراها صاحبها، كما قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الله تعالى وإذا السماء كشطت، قال نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة، فالسماء تكشط تنزع، وهذا أحد مراحلها، فإن السماء كغيرها من الأمور يجري عليها تغيرات، مما يجري عليها أنها تنزع من مكانها. وما يكون في مكانها بعد نزعها؟ لا شيء، تذهب ويبقى مكانها، الله أعلم بحاله. وقد ذكر الله تعالى عن السماء أنها تطوى، تطوى السماء يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب، والسماوات مطويات بيمينه، وهذا والله أعلم بعد كشطها، بعد أن تنزع بعد أن تكشط أي تنزع تطوى في أمور الله أعلم بكيفيتها على تم صورة. قال الله تعالى: وإلى الجحيم، النار سعرت للتخفيف والتشديد، سعرت وسعرت. قال: أججت، يعني زيد في سعيرها وتوقدها تؤجج. وإلى الجنة أزلفت، قربت لأهلها ليدخلوها. فهذه حال الجنة أنها تقرب إكراما لأهلها، كما قال تعالى في مقام آخر: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة غير بعيد. كل هذه تدل على أنها تقرب إليهم. قال المؤلف: وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها علمت نفس، أي كل نفس وقت هذه المذكورات، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة. فهذا جواب إذا. ولكن أشار المؤلف إلى نقطة إن كنت منتبها لها، قال: جواب إذا وما عطف عليها، ما عطف عليها مما بعد الأول، إلى النجوم، إلى الجبال، إلى آخره. فكل واحد من هذه الشروط يحتاج إلى جواب. فلما قال المؤلف: يكون التقدير إذا الشمس كورت، أجب علمت نفس ما أحضرت. إذا النجوم انكدرت، علمت نفس ما أحضرت. كذلك ما بعدها. فالجواب المذكور جواب للجميع، ولم يعد كل واحدة، لأنه تكرار يغني عنه الواحد ويقدر بنحو ما سمعت. انتهى بهذا تصوير الله سبحانه وتعالى لما يكون في ذلك اليوم، وأنه بعد هذه الأحداث المذكورات قال: علمت نفس ما أحضرت. وما هو الذي أحضرته النفس؟ قال المؤلف: من خير وشر. فالخير يحضر ويسر به الإنسان، والشر يحضر ويساو به الإنسان، ويود أن بينه وبينه أمدا بعيدا، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء أيضا محضرة، تود أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لهذا كما قلت، صور الله تعالى من خلال هذه الآيات شيئا مما يكون في ذلك اليوم، في يوم القيامة. ولكن بقي عليك أن تقول: هذه الأحداث هل هي في يوم القيامة، يعني بعد قيام الساعة، أو قبيل قيام الساعة؟ الواقع أن هذه الأحداث إذا تأملتها منقسمة إلى قسمين: منها ما يكون قرب قيام الساعة، ومنها ما يكون بعد قيامها. والأحداث كما تلاحظ هي ستة وستة، فستة أحداث تكون قرب قيام الساعة، والباقية تكون بعد قيامها. فقول: إذا الشمس كورت، هذه متى؟ قرب قيام الساعة، في أحداث قيام الساعة. إلى النجوم كذلك، إلى الجبال كذلك، إلى العشار، إلى الوحوش حشرت، إلى البحار سجرت، كل هذه تكون قرب قيام الساعة، قرب قيامها. ثم إلى النفوس زوجت، بعدها إلى الموءودة سئلت، إلى الصحف، كم هذه؟ ثلاثة: إلى السماء، إلى الجحيم، إلى الجنة. كل هذه تكون بعد قيام القيامة، بعد قيام القيامة ومجيء الناس، تكون الأحداث الستة الأخيرة. ننهي درسنا بتسجيل أهم ما يقال في فوائد هذه الآيات. أولا، من فوائد هذه الآيات أمر واضح، وهو تهويل، أو نقول بيان شيء من شدة يوم القيامة، بيان شيء من شدة يوم القيامة، وما يكون مقدمة له، وما يكون مقدمة له. وهذا ثابت في قوله إلى الشمس والنجوم إلى آخرها. طيب يستفاد من قوله تعالى إذا النفوس زوجت، يستفاد من هذا فائدة مهمة وهي الحرص على مصاحبة أهل الإيمان، الحرص على مصاحبة